أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بمقدمات دليل الانسداد. لكي يتضح لكي فقط نفهرس ما أعدناه في البحث السابق أو ما ذكرناه في البحث السابق وربط بآخر البحث في هذا اليوم، قلنا أولا المقصود من هذا الانسداد هو الانسداد الكبير، والانسداد الكبير يستدل به على حجية مطلق الظن أو الظن المطلق، وسواء انسداد باب العلم أو الباب العلمي. وقلنا لو تمت هذه المقدمات سوف تكون النتيجة أنه مطلق الظن يكون منجز ومعذر، يعني سواء كان ترى من شاع عقلائي من شاع غير عقلائي مطلق الظن، إلا ما خرج بالدليل مثلا عدم اعتماد عفت كالقياس مثلا، وإلا مطلق الظن سواء كان خبر ضعيف من إجمال في الدليل من أي يحتمل المكلف يظن مطلق ما هو مظنون يجب عليه أن يلتفت إلى من جهة المنجزية ومن جهة المعذرية، يعني ينجز عليه تكليف أو عذره في تكليف أو ما شاكل ذلك. واضح؟ وقلنا بأن بحث الانسداد يتركب ويتكون من مقدمات أربع، فقط نستذكرها سريعا لأن بقيت عندنا المقدمة الرابعة والأخيرة. المقدمة الأولى قلنا هو أن وهي التي هي محط النزاع والخلاف بين كما قلنا الانسداديين وبين الانفتاحيين. الانسداد هكذا يعتقد بأن معظم أو بعبارة أخرى أنه يوجد انسداد في باب العلم والعلم في معظم أبواب الفقه من بعد عصر الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين وفي عصورنا المتأخرة. وعلى هذا هذه المقدمة الأولى يعتقد بها وسلمون بها قلنا المصنف هو من الانفتاحيين وليس من الانسداديين. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قلنا بأنه بلا شك لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقع، هناك أحكام واقعية ومعلومة إجمالا ولا يجوز إهمالها، لأن معنى طرحها لا يخلو أما أن نكون نحن كالمجانين والأطفال والبلة وما إلى ذلك فلا تكليف علينا، وإما أن دائما نرجع إلى أصالة البراءة وأصالة عدم التكليف. قلنا وكل الفرضين من البطلان بمكان باطلا بلا أشكال كما وضحنا. المقدمة الثالثة بعد أن فرضنا أن هناك أحكام تكليفية ومعلومة إجمالا ونحن مكلفون، لاحظ، وعلى هذا المعنى بأنه لا تخلو، فعلى هذا المعنى معذرة أنه لابد من تفريغ ذمة المكلف، لابد أن نفرغ ذممنا، وهذا لا يخلو من أربع حالات: إما أن نقلد من يرى الانفتاح انفتاح باب العلم، وإما أن نأخذ بالاحتياط في كل مسألة، وإما بالرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة نحو البراءة والاحتياط والتخير حسب يعني حسب حال المسألة، وإما الرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحكم. هني المصنف يناقش أو معذرة يذكر نتائج كل حالة، يقول على الحالة الأولى تقليد الغير في الانفتاح يقول هذا مما لا إشكال فيه ولا ريب من الوضوح يعني باطل بلا ريب. لماذا باطل بلا ريب؟ لأنه كما تعلمون بأنه باطل بلا ريب لأنه هذا خلاف الانسداد، فلا يمكن الانسدادي الذي يرى بطلان مسلك الانفتاحيين بأن يقول للمكلف اتبعوا من؟ اتبعوا الانفتاحي. ما يمكن أصلا، هذا مبنيان متباينان، هذا في طرف وهذا في طرف. إذا هذا يعتقد بصحة الانفتاح خوف النتيجة انتهت المشكلة يعني. هو لا يعتقد أصلا بالانفتاح، ويرى أصلا من يكون على ذلك المسلك باطل، عمله باطل كما قلنا. هذا نعم. الثاني يقولنا الأخذ بالاحتياط، قلنا هذا يستلزم العسر والحرج واختلال النظام كما وضحنا. الثالث الأخذ بالأجر الأجر بالأصل الجاري، ولا يصح لأنه أنت كل براءة وأصالة عدم التكليف، أو نأخذ مثلا بالأصل العملية، والحال أنه نعلم بوجود أحكام تكليفية ممكن الوصول إليها ولو بالظن المعتبر أو ما إلى ذلك، وجود علم إجمالي بوجود محرمات، وجود واجبات في المسائل المشكوكة، فإجراء الأصالة الأصول العام في كل مسألة هذا غير صحيح. واضح؟ نعم، لا شك أنه توجد بعض المسائل نجر فيها الأصول العملية، لكن مو كل المسائل نجر فيها الأصول العملية. فهذا إذن بعد الصورة الثالثة باطلة. أبطلنا الصور الثلاث على المبنى نعم على هذا المبنى. الآن بلا يقول إذا بطلت الحالة الأولى، الحالة الثانية والحالة الثالثة، اقتضى بأنه أن نأخذ ماذا بالصورة الرابعة بعد، للرجوع إلى الظن في كل مسألة فيها ظن بالحق. وفيما عداها من المسائل في غير هذه من المسائل ممكن إجراء أصالة من إجراء الأصول العملية فيها كما شرحنا في البحث السابق. نحن تقريبا إلى هنا انتهينا من البحث، يعني بالأمس تقريبا فقط إعادة لنربط بهذا. عندنا المقدمة الرابعة، آخر مقدمات الانسداد على طرح المصنف عليها الرحمة، قال أنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث اللي قلنا حالة الانفتاح والرجوع إلى أو الأخذ بالاحتياط والرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة، إذا أبطلنا هذه الحالات ماذا يثبت عندنا؟ ينحصر أحسنتم الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة والتي يقوم فيها الظن. فيدور الآن عندك في هذه المرحلة الرابعة يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح وهو الظن، أو الرجوع إلى الطرف المرجوح وهو الموهوم، قلنا الذي يقابل الظن الوهم كما شرحنا بالأمس. الآن عقلا ما هو الراجح وما هو المرجوح؟ بلا إشكال الراجح هو الأخذ بالظن بنسبة 60-70-80% إصابة الواقع، والمرجوح هو الوهم اللي 20-10% في نفس المسألة يعني، فهذا الموهوم. فالأخذ بالوهم ترض مثلا نترك الظن ونعمل بالوهم ما نجري أصول عملية أو ما شاكل ذلك، أو نعمل بأصالة عدم التكليف أو أصالة البراءة أو ما شاكل ذلك، إذن هو عمل بالمرجوح وترك لمن؟ للراجح. وهذا يعني أحسنتم، مرفوض أن نأخذ بالمرجوح ونترك الراجح. وعلى هذا الأساس يدور الأمر كما قلنا بين الرجوع إلى الطرف الراجح في الظن وبين الرجوع إلى الطرف المرجوح أي الموهوم كما قلنا. ولا شك أن الأخذ كما قلنا بطرف المرجوح وترجيح للمرجوح على الرجع وهو قبيح عقلان. إذن ماذا يتعين؟ يتعين الأخذ بالظن ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ كالقياس، وهذا كما قلنا مطلق الظن، نتيجة تكون ماذا؟ مطلق الظن. فيثبت من خلال المقدمات الأربع على مبنى الانسداد ماذا؟
حجية
مطلق الظنون، أحسنتم، إلا ما خرج بالدليل، وهذا هو المطلوب. نعم. الآن في الظنون التي قطعنا بعدم حجيتها ولا تسري هنا في هذه المسألة مثلا، نجري الأصول العملية، أول في المسائل المشكوكة بدوا مثلا، مهما ظنونا بدوا نجري الأصول العملية، فلا بلا إشكال. يعني أي مسألة ما فيها ظن ترى فيها شك لا إشكال ولا ريب أن نرجع إلى الأصول العملية، ولكن كل مسألة قام ظن على اعتبارها لا شك ولا ريب أن لابد أن نأخذ ماذا؟ أن نأخذ بالظن. هنا المصنف عليه الرحمة يقول لا ضير بالرجوع إلى الأصول العملية خلال العلم الإجمالي طبعا، لأنه الآن عندنا نحن كما تعلمون علم إجمالي بوجود التكاليف، وهذا الآن العلم الإجمالي انحل بقيام الظن في هذه المسألة وفي هذه المسائل، يعني تحول من علم إجمالي إلى علم تفصيلي بالحكم الشرعي، لأنك أنت قبل أن تعمل بالظن عندك علم إجمالي بوجود التكاليف، فجئت الآن لكل مسألة مسألة مظنون فيها، عملت بالظن هنا، عملت بالظن هنا، انحل العلم الإجمالي، انحل العلم الإجمالي، لاحظ. فعندما انحل الإجمالي الآن هذا الانحلال انحلال حقيقي، انحلال تعبدي، لا شك هو انحلال تعبدي، أنا عمل بالظن والطريق العلمي فهو انحلال تعبدي، واضح. فهذا الانحلال الآن انحل الإجمالي إلى علم ماذا؟ إلى علم تفصيلي في كل مسألة. فإذا أي مسألة أو مجموعة مسائل فرضا صار فيها ظنون، بلا إشكال نقول هنا انحل العلم الإجمالي العلم بالتكليف إجمالا للعلم التفصيلي.
لا حتى لو كان في طرف واحد هو يكفي لانحلال العلم الإجمالي على كل حال.
إيه، لأنه الإجمال كان هو علم بالجامع.
نعم.
وشك في الأطراف، فأشك هنا أو هنا في هذا الطرف، بينما بعد أن تحول وانحل إلى علم تفصيلي لا، في كل هذه الأطراف التي مثلا الآن المظنونة عملنا بها تفصيلا صار بعد.
يعني عفوا شيخ، بحسب ما فهمت منه أنه يعني الظن أصبح متعلقا بأحد أطراف العلم الإجمالي، فلا أقل في هذا الطرف الذي تعلق به الظن أصبح علما تفصيليا على كل حال، سواء الظن هذا تعبدي أو غير تعبدي، الباقي هناك في الطرف الآخر يجرى عليه أصل الأصول العملية.
الحين بلا إشكال صحيح، يعني الآن هذه المسائل الذي كأنه لاحظوا إياه، الآن أنت عندك علم إجمالي بوجود التكاليف، فكأنه عندك طرفان.
جيد.
كلامك صحيح. عندك طرفان، طرف فرض حزمة من المسائل، مجموعة من المسائل ظننت بها، ظننت بالحكم الشرعي فيها وجوب حرمة كذا، وعندك حزمة أخرى مثلا فقط شك، لا يوجد فيها ظن، شك 50% 50%. لاحظ. وعندك خب عندك علم الإجمالي، فانحل الإجمالي انحل في الأطراف لأن حين صار الظن حجة مطلق، الظنون حجة، فانحل ذلك العلم الإجمالي في هذا الطرف، صار علما تفصيليا في المظنونات. أحسنتم. بقينا نحوين المشكوكات، هنا نجري الأصول العملية حسب فرض المسألة، استصحاب، براءة، احتياط، تخير. وبهذا
هو المهم أنه انحل العلم الإجمالي،
الحل الإجمالي
بإحلال العلم الإجمالي انتهت القضية.
نعم أحسنت، واضح هذه النقطة الآن. هذا تمام الكلام، يقول هذا هو ما يمكن أن يقال في هذه المقدمات، وإلا الحديث طويل طبعا وفيها تدقيقات وإثارات وإشارة، خصوصا الشيخ الأنصاري عليه الرحمة هناك في الرسائل وغيرها من الأعلام بهذا البحث هم دخلوا فيه في يعني عارف حاض المناقشات والردود بشكل كبير جدا.
كان هو شهر
الأنصاري انفتاحي، هو أكثر متأخرا انفتاحيين طبعا، ليسوا من الانسدادين، الانسدادين قلة وليسوا كثرة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، احنا نطبق فقط العبارة، بقي عندنا شيء نشوف الوقت. قال المقدمة الرابعة: إنه بعد أن أبطلنا الرجوع إلى الحالات الثلاث ينحصر الأمر في الرجوع إلى الحالة الرابعة في المسائل التي يقوم فيها الظن، وفيها يدور الأمر بين الرجوع إلى الطرف الراجح اللي هو في الظن وبين الرجوع إلى الطرف مرجوح أي الموهوم، ولا شك في أن الأخذ بطرف المرجوح ترجيح للمرجوح على من؟
الراجح.
على الراجح، وهو قبيح عقلا. وعليه فيتعين الأخذ بالظان ما لم يقطع بعدم جواز الأخذ به كالقياس، لاحظوا عليه، فيتعين الأخذ بالظان مطلقا ما لم يقطع بعلم. بعض الظنون الشارع مثلا قال لنا لا تأخذ بها، قطعنا بها مثلا كالقياس، يقول وهو المطلوب، ثبت المطلوب يعني العمل بحجة الظن، وحد أدلة الانسداد الكبير. يقول وفي فرض الظن المقطوع، الآن عندي ظن مو مقطوع، افترض في فرضي، قال وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته، يعني الآن ما عندي إلا القياس هنا، والقياس نقطع بعدم حجيته، فما نستطيع أن نعمل بالظن، قال نرجع إلى الأصول العملية. قال وفي فرض الظن المقطوع بعدم حجيته يرجع إلى الأصول العملية كما يرجع إليها في المسائل المشكوكة التي لا يقوم فيها ظن أصلا. واضح؟ يقول ولا ضير حينئذ بالرجوع إلى الأصول العملية لانحلال العلم الإجمالي بقيام الظن في معظم المسائل الفقهية إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليه الحجة. هذا هنا ظن والظن حجة، إذن انحل من إجمالي إلى تفصيلي في معظم المسائل الفقهية إلى علم تفصيلي بالأحكام التي قامت عليها الحجة، وشك بدو في الموارد الأخرى فتجري فيها الأصول العملية. واضح؟ هذا خلاصة مقدمات دليل الانسداد، وفيها أبحاث دقيقة طويلة طويلة الذيل لا حاجة لنا بها، ويكفي ما ذكرناه عنها بالاختصار. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نحن بالأمس وعدنا ولو بشيء بسريع عن الانسداد الصغير، تقدم عندنا أنه في البحث ما قبل السابق في صفحة 28، وحينئذ قال نلتج اكتفاء بما في يد الظن أو طول الوطن هذه الأخبار، وهذا نعني بخبر الواحد، والفرق قال بين دليل الانسداد الكبير والصغير. أن الكبير هو انسداد باب العلم في جميع الأحكام من جهة السنة وغيرها، السنة وغيرها كخبر الواحد ومشاكل ذلك، والصغير هو انسداد باب العلم بالسنة مع انفتاح باب العلم في الطرق الأخرى. والمفروض أنه ليس لدينا إلا هذه الأخبار التي لا يفيد أكثرها العلم وبعضها حجة قطعا وموصل إلى الواقع. هنا قلنا هذه نرجعها أو يعني هذا البحث فقط أحببنا أن نشير لكي تتضح هذه المسألة هذه النقطة، نشير فقط بشكل سريع إلى الانسداد الصغير. الانسداد الصغير يعني هو عدم وجود طريق قطعي أو علمي على حجية شيء له دخل في عملية الاستنباط. يعني ما عندك أنت دليل قطعي أو حتى علمي أمارة يعني قامت على حجية هذا الشيء، هذا الشيء طبعا له دخل في عملية الاستنباط للحكم الشرعي. مثلا الآن باب المثال قول الرجال، عندك قول الرجال في علم الرجال قبول قوله في التعديل والترجيح الرجالي، فإذا انسد يعني بحيث أنه انسد ما عندنا طريق إلى يعني ما قامت الحجة على قبول قول الرجالي في تعديله وترجيحه بأن هذا ثقة أو ليس بثقة مثلا، فهذا الرجال ترى كالشيخ النجاشي مثلا أو الشيخ الطوسي أو حتى الشيخ المفيد أو غيرهم مثلا في علم الرجال، أحسنتم، علماء الرجال لم يقم دليل قطعي، ترض آية قطعية الصدور وقطعية الدلالة مثلا أو حتى طريق علمي رواية يعتمد عليها أمارة يعني يعتمد عليها في أن قول الرجال حجة، قول الشيخ النجاشي حجة، قول المفيد حجة مثلا إذا قال بأن زرارة ثقة أو ليس بثقة، هذا معناه. فإذا الانسداد الصغير يعني مسد في هذا المعثر في باب الروايات في السنة من جهة ماذا؟ من جهة الروايات الواردة، ونحن نعلم بأنه توجد عندنا روايات كثيرة جدا وفيها الصحيح وغير الصحيح، فيها من يعتمد عليها وفيها من لا يعتمد عليها، تعبير الروايات زخرف مثلا من القول، فعلى هذا لا يوجد طريق لمعرفة هذا من هذا إلا عن طريق الرجال الذي يقول ما نقله زرارة ثقة، ما نقله كذا فلان ليس بثقة مثلا أو مشاكل ذلك. فهنا قول الرجال عندما لا نجد طريقا خاصا لإثبات حجيته، ومعنى ذلك ماذا يستلزم؟ انغلاق طريق مهم للوصول إلى بعض الأحكام الشرعية، واضح؟ فيصير عندنا طريق منسد، فهذا يسموه الانسدال الصغير، يعني في لحاظ، إن صح التعبير، في لحاظ ماذا؟ في لحاظ ظن خاص لم يتيسر إثبات حجيته بواسطة الطريق، فبالتالي هذا يسموه الانسدال الصغير في قبال الانسدال الكبير، واضح؟ لأن كما قلنا الانسداد الصغير هو يقع في قبال الانسداد الكبير. الانسداد الكبير يقول كل الطرق عنده مغلقة، فبالتالي يضطر هو يعمل بكل ظن، طريق علمي أو طريق إن صح التعبير علم وعلمي من سدان، فبالتالي هو يعمل بمطلق الظنون، واضح؟ الانسداد الكبير لا، مو بهالسعة، في افترض في طريق معين، طريق معين مثلا قول الرجال، فرضا هنا من سد الطريق، يقولون انسداد صغير في قبال الانسداد الكبير، فالصغير يثبت الكبير يثبت حجة مطلق الظن، الصغير يثبت حجة الظن لخصوص الطريق الذي لم يتيسر إثبات حجيته كقول الرجال مثلا بواسطة الطرق القطعية أو الطرق الظنية، واضح بهذا المقدار؟ هذا تقريبا طبعا ذكر في أبحاث له مقومات ومكونات أو فيها مناقشات بعد مو بحثنا الآن، يعني لا، وخصوصا احنا قلنا هذا المبنى تقريبا عند الأكثر خصوصا المتأخرين لا يعملون به، صن لا يقبلون لا الانسداد، نعم الانسداد الصغير في الجملة مقبول لأن ممكن بأنه بعض الطرق منسدة، ولكن ليس كما هو يعني خطورته وصعوبة قبولك الانسداد الكبير، ممكن صعب طرق، ولكن المصنف تقريبا في بحث سابق قال في الجملة مقبول، نعم يقول استدل بعضهم على حجية خبر الواحد بدليل الانسداد الصغير ولا يبعد صحة ذلك، ويعنون به انسداد باب العلم في خصوص الأخبار التي بأيدينا نعلم على الإجمال بأن بعضها موصل إلى الواقع ومحصل له، ولا يتميز الموصل إلى الواقع عن الرواية توصل أو لا توصل من غيره، مع انحصار السنة في هذه الأخبار بأيدينا، يعني لو انحصرت الأخبار التي بأيدينا في هذا المعنى فهنا يصير انسداد صغير، فمن خلال الانسداد الصغير نعمل بمطلق هذه الروايات مثلا أو شيء أو بقول الرجال أو ما شابه، نعم في الجملة مقبول، ولكن كما قلنا ليس هو كالانسداد الكبير الذي فيه ما في، واضح هذا المجال؟ هذا تقريبا فقط ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. ننتقل معكم حسب الوقت إلى البحث الآخر، وهذا البحث هو اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. لكي يتضح هذا البحث نشير إلى نقاط. أولا، هذه القاعدة، قاعدة الاشتراك، من القواعد المهمة والمتفق عليها عند علمائنا، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهم تبحث بزاوية وأخرى في حتى في القواعد الفقهية هم بسم بعنوان قاعدة الاشتراك، مثلا في 100 قاعدة تريد ترجع بشكل مختصر 100 قاعدة المصطفوي صفحة 43 هناك يذكر هذه القاعدة، قاعدة الاشتراك. ولكن على كل حال شاهد إذن ما ينظره الأصول في هذه، بأن القاعدة، هذه القاعدة أولا كما قلنا من القواعد المهمة وهي متفق عليها بين علمائنا، هذا أولا. ثانيا، النقطة الثانية، المبدأ التصوري لهذه القاعدة، المبدأ التصوري لهذه القاعدة هي هكذا، أن الأحكام الشرعية الإلهية مشتركة بين العالم والجاهل ولا تختص بالعالم، ليست هي مختصة بمن يعلم بها، لا، هناك في الواقع أحكام إلهية شرعية الكل مطالب بها، الكل مطالب بها، الكل في عهدته هذا التكليف، كل ما هنالك أن الجاهل القاصر مثلا معذور، الجاهل المقصر لا ليس معذورا، كما يأتينا إن شاء الله في الاستدلال البحث التصديقي. ولكن مركزية القاعدة هو هذا، أن الكل عالم كان أو جاهل أحسن تشمله الأحكام التكليفية الشرعية. هذا في قبال رأي يقول بأنه لا، الأحكام الشرعية مختصة بمن؟
بالعالم فقط.
وستأتي مناقشة والردود عليه. واضح؟ هذا النقطة الثانية. واضح المبدأ التصور القاعدة. إذن هي الأحكام الشرعية الإلهية التكليفية مشتركة بين العالم والجاهل. النقطة الثالثة خصصها المصنف عندما قال الأحكام التكليفية. قال الأحكام التكليفية في تنجز الحكم التكليفي. يقولون هذا القيد احترازي عن ماذا؟ عن الأحكام الوضعية. احتراز عن الأحكام ماذا؟ الوضعية. لأن الكلام الحكم الوضعي لا تنجز فيه. يعني ما في مثلا افترض إنسان يتزوج خطأ أو يطلق خطأ مثلا أو فساد بيع، هذا ما يستلزم هناك عقاب بهذا المعنى.
نعم.
لأن العقاب منصب هنا على مخالفة الحكم التكليفي. الصلاة لم يأتي بها، صوم لم يأتي بها، أما الحكم الوضعي كالطلاق أو كذا لا، مو متوجه إليه. إذن يعني القاعدة متتحدث عن هذه النقطة، عن نقطة الأحكام التكليفية. الآن بالنسبة العلم بالحكم الشرعي، سواء هل يختص بالعلم التفصيلي أو لا، حتى بالعلم الإجمالي ولا فرق، سواء كان هناك علم تفصيلي أو علم ماذا إجمالي، في النتيجة العلم التفصيلي كعلم افترض بنجاسة هذا الإناء فقط، علم تفصيلي أو علم إجمالي، علمي بنجاسة أحد الإنائين، فعلم بالجامع وشك بالأطراف. سواء يقولون سواء كان علمك تفصيلي أو علمك إجمالي، هنا يتنجس، يعني العلم التفصيلي منجز بلا إشكال في حقك، تعمل بمقتضاه، وأن خالفت تعاقب، علي أعلم أن هذا الإناء نجس وأشرب نسج لا أعاقب. علم التفصيل الإجمالي كذلك، أعلم بنجاسة كلا الإنائين وأشرب أحدهما، ففيه احتمال الموافقة للواقع وبالتالي تحقق العقوبة عليه. واضح النقطة؟ نعم. لو تحول العلم المالي إلى علم تفصيلي، افترض قامت البينة على نجاسة هذا الإناء، فيجوز لي أشرب ذلك، ما في إشكال، ما توجد عقوبة. فعلى كل حال يتنجز العلم سواء كان علما تفصيليا أو علما ماذا؟ إجماليا. ولذلك طبعا النقطة الأخرى، النقطة الخامسة في البحث، هي مسألة أن العلم الآن، هذا العلم هل هو علة تامة لتنجز التكليف أو شرط لتنجز التكليف؟ هنا مبنيان سريعان ذكرهم. المبنى الأول هو يراه المصنف ويعتقد هو المبنى مبنى التحقيق، أنه لا، العلم أو ما يقوم مقامه يعني كالأمارة مثلا شرط لتنجز التكليف، يعني جعل الحكم زائد العلم، يعني أعلم به، هناك حكم أولا، ثانيا أعلم بهذا الحكم، هنا يكون هذا يعني تكون علة تامة للتنجز في حقي. أما إذا هناك حكم ولا أعلم به لا يتنجز. واضح؟ أو لا يوجد أصلا حكم، حتى لو قامت أمارة على وجود الحكم، ما في الواقع هذا الحكم الآن، ما موجود فرضا، حرمة ما موجودة مثلا، حتى لو علم في هذا المعنى، هنا لا يتنجز التكليف في حقي. هذا في قبال رأي من؟ في قبال رأي بعض الأعلام مثلا كالشيخ أنصاري وصاحب الكفاية عليه الرحمة، يرون أنه لا، العلم علة تامة للتنجز. العلم بما هو إذا علمت وجود حكم كذا أو قامت أمارة على وجود هذا الحكم يتنجز في حقك. واضح؟ نعم. إذا خلاصة ما يمكن أن يقال، بأنه الشيخ رحمه الله الشيخ المظفر يرى لا بأن العلم شرط في التنجز وليس علة تامة، حكم أولا موجود ثم العلم به. الشيخ الأنصاري وكذا يقول لا، العلم بحد ذاته علة تامة لتنجز التكاليف. واضح؟ مثلا إنسان الآن على هذا، نرتب هذه النتيجة، لو أنه لم يحصل علم للمكلف ولا قامت أمارة مقام العلم على وجود التكليف، وبعد الفحص واليأس بيتنجز عليه التكليف الواقعي، بمعنى ماذا؟ يعني أنه لا يعاقب على المخالفة لو خالف عن جاء. نعم. وإلا تقول لا، لماذا لا يعاقب؟ يكون هذا ظن على هذا المبنى بأنه هذا عقاب بلا بيان بلا دليل، عاقبني بلا بيان، وجد بيان على أن هذا الحكم. صن مثلا لا عندي علم ولا عندي طريق قام مقام العلم، مضافا لفحص ونقبت، مع ذلك ما وصلت إلى وجوب أو إلى حرمة أو ما شاكل ذلك. فهنا لو خالف الواقع هذا المكلف ترد ما صلى فيها الفرضية أو ما أو فعل هذا المعصية الحرام والعياذ بالله الحرام الواقع، وهو لا يعلم أساسا بالواقع بعد الفحص وبعد يكون معذور، فلا يعاقب. ومعنى لا يعاقب يعني لم يتنجز عليه التكليف، فبالتالي لا يعاقب. تقول لا قد يمكن أن يعاقب، نقول هذا يكون ماذا؟ عقاب بلا بيان. عقاب بلا بيان هو قبيح شرعا عقلا، ويأتي هذا بحث مفصل البحث هذه القاعدة. واضح؟ إذن لا إشكال، توجد للشارع أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة والأمارات مثلا أدلة يعني الأمارات والأصول العملية قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. ولذلك هنا بحث جديد آخر، وهو مبنانا في مثل هذه المسألة في بحثنا نحن من المخطئة، يعني مبنى التخطئة. كيف التخطئة؟ يعني الواقع بما وقع فيه أحكام شرعية أحكام إلهية، حرمات وجوبات محللات مكروهات مباحات، أحكام موجودة في الواقع عند الله سبحانه وتعالى، عندنا طرق للوصول إليها العلم مثلا دليل القطع مثلا، وعندنا ما يقوم مقام القطع أو العلم كالأمارات خبر الواحد مثلا أو الأصول العملية. بالنسبة للقطع خب كاشف عن الواقع مثلا، بالنسبة لمن؟ الأمارات أو حتى القطع الأصولي طبعا يدخل ضمنا بأنه في النتيجة قد يخطئ وقد يصيب الواقع، لكن بما أن القاطع هو لا يلتفت إلى هذه المسألة. بينما أوضح في الأمارات خبر الواحد مع أن المكلف يأخذ بها تعبدا من قبل الشارع، إلا أنه يحتمل واقعا أنه ماذا؟ يحتمل أنه لا يخطئ الواقع، معذرة أنه يحتمل أن يخطئ الواقع لكن يأخذ بذلك تعبدا. فإذن الأمارات والأصول العملية قد تخطئ الواقع وقد تصيب الواقع، هذا معنى التخطئ. نعم إذا أخطأت أصابت الواقع كان بها، إذا أخطأت معذور، أحسنتم الشرط غفر لنا هذا الآن. هذا في قبال مسلك التصويب. مسلك التصويب له يعني له صيغتان، صيغة يقول بأن الواقع أصلا الواقع لا توجد فيه أحكام شرعية، مؤدى رأي المجتهد هذا الواقع، أصلا الواقع لا يوجد شيء، ما كل رأي توصل إليه المجتهد هذا عند بعض العامة، وإلا مذهب إمامية إطباقا ومتفقين على هذا المسلك، مسلك التخطئة. التصويب هو لا، أنه الواقع لا توجد فيه أحكام شرعية، هذا أحد الصيغ في أحد النظريات في التصويب، أنه أصلا الواقع لا توجد أحكام شرعية، ما توصل إليه المجتهد يثبت في الواقع. يعني الله يقول الساحة خالية، أنتم أيها المجتهدون كل ما توصلتم إليه تتعبى الواقع من جهتكم، ولا أنا ما عندي واقع أحكام شرعية. أحسنتم، هذا نظرية. ونظرية ثانية تقول لا توجد أحكام واقعية عند الله، ولكن تتبدل بما يصل إليه المجتهد. المجتهد وافق ذاك اشترط المجتهد هنا قال بالحرمة والواقع حرمة كان بيها. ولكن المجتهد لو كان هنا قال استحباب كراهة مثلا والواقع حرمة ينقلب الواقع عما هو عليه. الله يحاول اوتوماتيكيا من حرمة إلى كراهة لأن المجتهد وصل إلى هذا المعنى. وكلا المبنيين وكلتا النظريتين في التصويب ماذا؟ باطلان بلا إشكال ولا ريب للقطع بوجود أحكام شرعية في هذا المعنى. واضح هذه النقطة؟ طبق فقط العبارة. قال اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع، ثابت في هذا في الأمر، سواء علم به المكلف أم لم يعلم فإنه مكلف به على كل حال كما سيطلع. العلم ليس له دخل في هذا. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوا، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. العلم مو دخيل في ثبوت الحكم كما سيتضح في المسألة اللي إن شاء الله في الدرس الآتي. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالة في تنجز الحكم. عند هذه مسألة ثانية، إنه العلم ينجز أو لا ينجز، إما في أساس وجود الحكم الشرعي لا. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالة في تنجز الحكم التكليفي، قلنا في قبال الوضع، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به. بالنسبة للعقاب والتنجز هذا مرتبط بالعلم بلا إشكال، سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا، أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام ماذا؟ العلم. فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة. فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة كما قلنا، خلافا للشيخ الأخون صاحب الكفاية قدس سره. للشيخ الأخون فإذا لم يحصل العلم، قلنا الشيخ الأنصاري بس ما متأكد منها أحتاج خلافا للشيخ الأخون صاحب الكفاية، فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامك الأمار خبر واحد مثلا بعد الفحص واليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي. ماذا يعني؟ قال يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته مخالفة هذا الواقع عن جهل، وإلا لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان وهو قبيح عقلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك. وفي قبال هذا القول، هذا مبنى التخطئة عندنا كما قلنا، وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها فقط أو من قامت عنده الحجة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة. وفي الواقع ما في حق حتى في الواقع ما يجي. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد إذ يقول أن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيان في محله إن شاء الله تعالى، يأتي إن شاء الله في محل المناسب هذا البحث مسألة التخطئة والتصويب وتخطئة التصويب تخطئة مبدأ التصويب هذا يأتي. وعن الشيخ هذا المقطب الثاني الآن اللي إن شاء الله بحث مفصل في المبدأ التصديقي في إثبات هذه القاعدة وما هي أدلة قاعدة الاشتراك والمناقشات الواردة فيها، يأتي هذا إن شاء الله في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى